بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن سار في طريقهم من الأبرار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة الأدب عنوان السعادة. لا زال إخواني الأفاضل الحديث موصولا مع أعظم الأدب، وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ويتجدد هذا اللقاء مع أدب جديد من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان المؤمن مع الله سبحانه وتعالى. الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء لما ترجم لحيوة بن شريح أحد أتباع التابعين، عالم زاهد محدث معروف، كان يأخذ عطاء في الشهر 60 دينار. فلما كان يأخذ هذا العطاء، والإنسان قد يستغرب من هذه القصة، كان يأخذ هذا العطاء ما يفارق مكانه حتى يوزع هذه الدنانير كلها، 60 دينار يوزعها، ثم يرجع إلى البيت. إذا رجع إلى البيت كان يرفع الوسادة، وسادته في البيت، فيجد تحتها 60 دينار. هذه قصة صحيحة. فسمع ابن عمه، ابن عم حيوة بن شريح هذا العالم، أن حيوة يتصدق ولما يرجع إلى البيت يجد الخلف والعوض من الله سبحانه وتعالى. فأخذ ابن عمه قال نجرب، فتصدق بدنانير وذهب إلى البيت مباشرة ورفع الوسادة، يظن أن الأمر كما فعل. فلما رفع الوسادة ما وجد شيء، فذهب إليه فقال كيف أنت تتصدق وتجد العوض والله يعوضك؟ فماذا قال حيوة بن شريح؟ كلمة عظيمة تكتب بماء الذهب. قال أنا تعاملت مع الله بيقين، وأنت تعاملت مع الله بتجربة. الله سبحانه وتعالى لا يتعامل معه بالتجربة. يا إخواني، لماذا في باب الأذكار الفاتحة رقية شخصان ألم بهما المرض، واحد يقرأ الفاتحة على نفسه فيشفيه الله عز وجل، والثاني يقرأ ولا يشفى بهذه القراءة. فرق في جانب اليقين لدى الناس. الله سبحانه وتعالى الإنسان يتعامل معه بيقين، بعض الناس ربما ألم به مرض من الأمراض، جرب العلاجات الحسية وذهب إلى المستشفيات لم يجد العلاج، تقول له هل رقيت نفسك رقية شرعية مثلا؟ فيقول لك سأجرب. لا، ما ينفع، ما ينفع. القضية ليست تجربة، القضية يقين مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الأدب الذي نود أن نتكلم عليه، هذا الأدب المهم على رأس الأعمال والعبادات، هو أدب اليقين مع الله سبحانه وتعالى. كما قال عنه ابن القيم، هو بمنزلة الروح من الجسد. وقال أبو بكر الوراق، هو ملاك أعمال القلوب، أساس أعمال القلوب اليقين بالله عز وجل. وعبد الله مسعود رضي الله عنه كان يقول: الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. إذا تحقق اليقين في حياة الإنسان، هذا اليقين يقين بأمرين حتى يفهم الإنسان معنى اليقين. يقين بخبر الله عز وجل، كل ما أخبر الله تعالى به الإنسان يوقن به، أخبرك بجنة، بنار، الصراط، الميزان، القبر، كل هذه الأمور تسلم وتؤمن بها وتوقن بها، تؤمن بخبر الله عز وجل وتؤمن وتوقن بأمر الله، الأمر الشرعي، العبادات التي أمرك الله عز وجل وأنك ستؤجر عليها لا تشك في ذلك، والبعد عن المنكرات وأنك تستحق الإثم عليها، والأمر الكوني ما قدره الله عز وجل في الكون من مصائب، من ابتلاءات، كله من الله سبحانه وتعالى. الله مدبر هذا الكون، ما يحدث للإنسان يستشعر أن الله سبحانه وتعالى معه. اليوم الناس صارت عندها يقين في بعض الأمور الدنيوية، وعندهم ضعف يقين مع الله سبحانه وتعالى. الناس من كثرة ممارسة بعض الأشياء يصبح عنده يقين. يعني مثلا لو عندنا طبيب من الأطباء يوميا عشرات المرضى، أصناف من الأمراض، الميكروبات المنتشرة، الفيروسات، هذا يذهب إلى البيت يقول لزوجته: غسلي الطعام، عقمي الصحون، افعلي كذا. وصل إلى مرحلة يقين أن بعض هذه الأمور مؤثرة، خلاص اعتاد هذا الأمر. هذا مثال دنيوي. لو شخص قيل له: إن فعلت هذا المحذور سوف تسجن 20 سنة، خلاص يقين. بس يتصور 20 سنة يمتنع، ما يقدم خطوة أمامه، يقين بأمور دنيوية. هب لو إنسان له شخص يرثه وهو الوريث الوحيد وكان يملك 3 مليون وتوفي هذا الشخص، سنجد هذا الشخص سعيد، وإذا مر سيقول: اشتري هذه السيارة وهذه الفيلا، وكله يتكلم بيقين. لماذا؟ لأن أيقن أن المال سوف ينتقل إليه. نحن نحتاج أن نترجم هذا اليقين مع الله سبحانه وتعالى في جانب الآخرة. اليقين بالله عز وجل من ثمراته أنه يجعل الإنسان من المتقين، يجعل الإنسان من المفلحين، من المهتدين. الله سبحانه وتعالى صدر سورة البقرة وذكر في آل عمران أن أهل الفلاح وأهل التقى وأهل الهداية هم أهل اليقين، من حقق هذه المعاني. اليقين اليوم يسأل الإنسان نفسه: لماذا الأمة ضعفت؟ بسبب ضعف هذا الجانب في الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. الزهد واليقين اليوم موجودة في حياة الناس؟ هل موجود في حياة الناس الثقة بالله عز وجل؟ فقدت هذه المعاني، ولذلك فقدت معاني الصلاح. هذا اليقين يورث الإنسان أعلى المنازل، وهي منزلة الصديقية، منزلة الإمامة: وكانوا بآياتنا يوقنون. بتحقيق اليقين وصلوا هذه الدرجة. هذا اليقين إذا وجد في حياة الإنسان يشعر الإنسان براحة نفسية وطمأنينة، يعلم أن الله معه في فرحه، في حزنه، في يسره، في عسره، في كل أحواله، ويعلم أن تدبير الله خير له وأن تقديرات الله خير له. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير؟ يتعلق تماما بالله سبحانه وتعالى، وبه بهذا اليقين يسد الإنسان وساوس الشيطان. الشيطان لماذا يأتي للناس؟ أكثر ما يأتيهم في باب الأرزاق، في باب الأقدار، في باب الأموال. تخسر أموالك، لن تجد مال، لن تجد وظيفة، تفقد وظيفتك، يأتيهم من هذه الجوانب. فالإنسان بيقينه بالله عز وجل يذهب عن نفسه كيد الشيطان، ويكون مع الله سبحانه وتعالى ومطمئن ومستريح بتحقيق هذه الصفة العظيمة، وهي صفة اليقين. وهذا اليقين كما تقرؤون في الآيات، وذكر العلماء أنه ثلاثة أقسام: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. درجات من اليقين يتدرج الإنسان فيها باعتقاد وبنظر وبملامسة لهذا اليقين. يعني العلماء يضربوا مثل، يقول لو واحد أخبرك أن العسل، لو ما مجرب العسل، كلكم مجربين صح؟ لو أخبرت عن العسل أنه طعمه طيب، نوع من أنواع العسل، أن مذاقه طيب، وأنت خلاص ترسخ في بالك أن العسل له طعم طيب، هذا يسمى علم اليقين. ثم جئت إلى مكان ووجدت غرشة العسل أمامك، تراه بعينك، هذا يسمى عين اليقين. ثم إذا تناول الإنسان هذا العسل يصل الإنسان إلى درجة ماذا؟ حق اليقين، لامس هذا الشيء. هذا اليقين يا أخواني، وهذا المهم لدينا، كيف يحقق الإنسان هذا اليقين؟ تحقيق هذا اليقين أول شيء يكون بتعزيز الإيمان بالغيبيات. كما تؤمن بالمشاهدة عزز الإيمان بالغيبيات، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من أخص صفات المتقين المؤمنين الإيمان بالغيب. كيف يؤمن بالغيب؟ يؤمن بالموعود، يؤمن بالثواب والعقاب. أنت في الدنيا لو وجدت الثواب والعقاب أمامك تجد الإقدام والإحجام. ليش؟ عالم مشاهدة، تراه أمامك، إذا فعلت هذا الشيء عليك غرامة مالية 10,000 تجتنب. طيب لو فعلت هذا الأمر عليك عقوبة في الآخرة، في تردد. لماذا؟ لأن هذا جانب غيبي. طيب لماذا هذا الأمر الدنيوي لما قالوا غرامة مالية امتنعت، ولما قالوا لك عقوبة في الأخرى في تردد، وربما فعلت هذا الأمر؟ هنا الضعف في جانب تعزيز الإيمان بالمغيبات. الصحابة كان عندهم الإيمان بالغيب أمر قوي معزز. عمير بن الحمام لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجهاد قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال جنة عرضها السماوات والأرض، بخ بخ، كلمة مدح، وكان بيده تمرات، قال لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها حياة طويلة. فذهب فقاتل فقتل واستشهد مباشرة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جنة عرضها السماوات والأرض. لديه يقين بهذا الموعود الذي عند الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج أن نجعل جانب الإيمان بالغيب يكون مثل الإيمان بالمشاهدة حتى نحقق اليقين في حياتنا. أيضا تعزيز الإيمان بالقضاء والقدر لا سيما في أبواب النفع والضر وأبواب الأرزاق. وفي الأرض آيات للموقنين, وفي ثنايا هذه الآيات أمر مهم جدا, وفي السماء رزقكم وما توعدون. الناس لديها خلل عظيم في هذا الباب, في باب الرزق. يظن أن رزقه بيد فلان, وأن ترقيته بيد فلان, وأن الذي ربما يتصرف في ماله التجارة العالمية وانخفاض الدولار وغيره بعيد التعلق عن الله سبحانه وتعالى, بعيد جدا, يفتقد معنى اليقين بالله سبحانه وتعالى. دخل هشام بن عبد الملك إلى المسجد الحرام وهو يطوف حول الكعبة, رأى سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب, يعني حفيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, يطوف. فقال له هشام, هشام بن عبد الملك خليفة خلفاء بني أمية, فقال له سلني حاجتك, اسأل ماذا تريد. الحاكم يعرض عليك يقول ماذا تريد, الخليفة يعرض عليك ماذا تريد, ماذا قال له؟ قال إني أستحي أن أطلب غيره عند بيته, أستحي أطلب من غير الله عز وجل وأنا عند بيته عند الكعبة. هشام بن عبد الملك خلص الطواف وانتظر في خارج المسجد حتى يخرج سالم. خرج سالم فقال له سلني الآن, يعني قلت عند البيت وأنا استحي, الآن أنت في خارج المسجد الحرام. فقال له, وهذا من ذكائه, فقال له أسألك شيئا من أمور الآخرة أم من أمور الدنيا؟ قال من أمر الدنيا, لأن أمور الآخرة من يملكها؟ الله سبحانه وتعالى, ما يملكها البشر. فقال بل من أمر الدنيا. فماذا قال سالم رحمه الله؟ قال إني لم أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها. يقول هذه الدنيا أنا ما سألت رب العالمين, ما طلبت هذه الدنيا منه وهو مالك هذه الدنيا, فكيف أطلبها منك وأنت لا تملك هذه الدنيا. فإذا هنا جانب الإيمان بالأقدار والأرزاق, يعزز هذا الجانب حتى يصل الإنسان إلى درجة اليقين بالله عز وجل. كذلك الإيمان بآيات الله عز وجل, يقرأ الإنسان الآيات وكانوا بآياتنا يوقنون, قد بينا الآيات لقوم يوقنون. تسليم لهذه الآيات, استسلام تام, عمل تطبيق لهذه الآيات. يذكر العلماء قصة عن أحد علماء التفسير, يقول كتب حبر تفسير كتاب الله كاملا, كتبه, وكان في الزمن السابق ما يملكون شيء, فأراد أن ينتشر هذا التفسير حتى يحصل على الأجر, وهو إنسان ما يملك شيء من المال. طبعا كان اليوم عندنا الأمر التطور, عندنا دور الطباعة وغيره, كان في الزمن السابق ما يسمى بالوراقين اللي ينسخون باليد ثم ينشرون. فقال في نفسه سأذهب إلى بعض الأغنياء في القرية الثانية, يعرف بعض الأغنياء, وأعرض عليهم شيء من المال حتى ينسخون هذا الكتاب ويحصل به نفع. وطبعا بينه وبين القرية الثانية نهر ويحتاج أن يكتري مركب، يعني استأجر مركب حتى ينتقل. فركب هذا المركب وقال انطلق. قبيل الانطلاق وجد شاب في طرف النهر يؤشر لهم، يعني يريد أن يذهب معهم، فركب معهم، يعني إنما يدفع الكراء إلا هذا العالم المفسر. فأخذ هذا الشاب يتكلم مع هذا العالم المفسر، قال أين تريد؟ فذكر للقصة أني كتب تفسير الله عز وجل كاملا وأذهب إلى أحد الأغنياء حتى يدفع ما ننسخ به هذا التفسير. فقال له الشاب عبارة، قال له: كيف فسرت إياك نعبد وإياك نستعين؟ يعني يريد يلفت نظر إلى جانب ماذا؟ اليقين والتعلق بالله سبحانه وتعالى. هل لجأ إلى الله ودعا الله أن ييسر له طباعة هذا الكتاب، ثم انتقل إلى المرحلة الثانية وهي الأخذ بالأسباب المشروعة، أم مباشرة لما سمع هذا الكلام فطن لكلام هذا الشاب وقال لصاحب المركب: ارجعني إلى حيث أخذتني. رجع إلى منزله. بعد شهر من هذا الموقف جاءه أحد الخدم من نفس القرية التي كان يعزم إليها، خدم أحد التجار الأثرياء ومعه كتاب له، قرأ هذا الكتاب بأنه بلغ بأنه ألف كتاب في التفسير، وأن هذا الرجل الثري يريد أن يتكفل بطباعته. هنا إشارة إلى جانب أن الإنسان لما يقرأ آيات القرآن يكون لديه يقين بمثل هذه الآيات. كم من الآيات اليوم تتلى من غير يقين ومن غير ارتباط بهذه الآيات. أيضا مما يورثنا اليقين بالله عز وجل التفكر، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الهدف أن يكون من الموقنين، ليكون من الموقنين، ليصل إلى هذه الدرجة العظيمة. فالتفكر في الكون يورثك اليقين بالله عز وجل الذي دبر السماوات والأرض والنجوم ودبر كل شيء في هذا الكون، يستطيع أن يدبر أمرك أيها المخلوق الضعيف. كذلك مما يورثنا اليقين بالله عز وجل الدعاء. أليس من المأثور طلب اليقين؟ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى اليقين، يسأل الله أن يرزق اليقين. يقول العلماء أحيانا اليقين وأحيانا يقولون الثقة بالله، كلاهما متقاربين، لكن أدب رفيع جم مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك حسن الظن بالله عز وجل. يورث الإنسان اليقين، لا يتعامل مع الله بتردد، لا يكون لديه يأس، قنوط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. جانب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أيضا مما يورث الإنسان اليقين حسن التوكل على الله. توكل عبادة قلبية عظيمة، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله يكفيه، الله يعينه، يسدده. إن حقق معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى هذا اليقين إخواني فيه معاني الإحسان، معاني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تشاهد الجنة والنار، تشاهد مثل هذه الأمور، تجعلها قريبة منك حتى تدفعك لليقين بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى أنبياء الله، كيف إبراهيم خليل الرحمن يقود ابنه إلى الذبح يقين بالله سبحانه وتعالى، وكيف هو لما يلقى في النار يقين وتعلق بالله سبحانه وتعالى، ارتباط عظيم بالله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما أعظم يقين بالله عز وجل، تحدق الأخطار به، ليس بينه وبين مشركي مكة إلا خطوات يسيرة، وهو في الغار يقول تلك الكلمة اليقينية الإيمانية العظيمة: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، الله ثالثهما. يقين بمعية الله عز وجل، أن الله معه. موسى عليه السلام لما يلحق فرعون ويقتربون منه يخاف الناس، معه يأتي جانب اليقين: كلا إن معي ربي سيهدين. هذا يقين بالله عز وجل. أبو بكر الصديق يأتون بخبر الإسراء والمعراج فيصدق، يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، ينفق كل ماله في سبيل الله عز وجل. ما يتصرف هذا التصرف إلا رجل امتلأ قلبه باليقين بالله سبحانه وتعالى. نحن كم نحتاج إلى اليقين يا إخواني، قلت الطاعات بسبب ضعف اليقين، ووقعت المصائب بسبب ضعف اليقين، وصار عند الناس تردد في مسائل الرضا والتسليم والقضاء والقدر بسبب ضعف اليقين. نحتاج أن نراجع أنفسنا مع الله في هذا الأدب العظيم، وأن نسعى لتحقيق اليقين بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الموقنين، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.